إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدى خطورة الشيطان، وأنه يريد أن يفسد بني آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وجزيرة العرب اختلف العلماء في حدودها، وأكثرهم على أن جزيرة العرب من بحر القلزم الذي هو بحر الحبشة، ويقال له الآن البحر الأحمر، إلى البصرة، ومن أقصى حجر في اليمن إلى أوائل الشام. فعلى هذا فالأردن وسوريا والعراق وفلسطين لا تدخل في جزيرة العرب، هم عرب لكنهم لا يدخلون في جزيرة العرب. وهذا الحديث أخذ منه من أخذ من القبوريين على أن الشرك قد انتهى وانقضى، لأن في النص أن الشيطان قد أيس، وأيس ويأس هما بمعنى واحد، فقالوا إن الشرك قد انقضى. فأجاب العلماء بأجوبة عدة، منهم من قال قد أيس في ذلكم الوقت، وأن الشيطان لا يعلم الغيب، كقول الله عز وجل: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. فالكفار ما زال الحرب بيننا وبينهم إلى قيام الساعة، لكن في ذلكم الحين قد يئسوا منا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال كابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: أيس الشيطان أن يكون المسلمون جميعا كفارا كفرا أكبر. ومنهم من قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولم ييأس أن يعبدوا غيره كالملائكة والأنبياء والمرسلين. ومنهم من أتى إلى ال في قوله عليه الصلاة والسلام المصلون، فقال ال للعهد الذهني، والمقصود بذلك الصحابة. ومنهم من قال المقصود بذلك المذعنون للكتاب والسنة، فلا يدخل في ذلك الفسقة ولا يدخل في ذلك المبتدعة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد بين أن الشيطان قد أيس في ذلكم الحين، وهذا مما يؤكده ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة كان طاغية في دوس، أي كان قبرا يعبد من دون الله عز وجل. كيف نسلم أن الشيطان أو أن الشرك قد انقضى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يحذر الأمة من الشرك ومن وسائل الشرك إلى أن مات، بل قد تعددت وسائله عليه الصلاة والسلام. فتارة، وهذا في أول الإسلام، ينهى الصحابة أن يزوروا القبور ثم يأذن لهم، وكما قال بعض أهل العلم إنما نهاهم عن ذلك خشية أن يقعوا في الشرك. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث بريدة، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتخذ قبره مزارا عيدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي مزارا، سواء في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الأمة أن تجلس وأن تصلي إلى القبر تتخذه قبلة، وما ذاك إلا خوفا من أن يقعوا في الشرك. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام من خوفه على أمته أن يقعوا في الشرك دعا ربه ألا يكن قبره وثنا يعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن تحذيره عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أنه عليه الصلاة والسلام بين أن اليهود والنصارى ملعونون بسبب أنهم أشركوا بالله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقطع وسيلة الشرك، وهذا من أجل إثبات هذا الأمر أن الشرك لا يزال موجودا إلى قيام الساعة، فإنه كلف عليا بمهمة، وعلي كلف أبا الهياج الأسد بهذه المهمة، فقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال وألا ترى قبرا مشرفا إلا سويته. ولذلك لما جاء إليه الرجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة هذا الأمر، أن الشيطان ما يزال إلى قيام الساعة في إغواء ابن آدم ووسائله تتعدد. نأتي إلى وسيلة من وسائله وهي التحريش. التحريش أيها الإخوة عرفه العلماء بقولهم، قالوا إغراء إنسان أو حيوان ليقع بقرينه، ويقال حرش بين القوم أي أفسد بينهم. وإذا أردت أن تفرق أي جمع فإن التحريش هو من أهم الأسباب في تفريقهم. ولهذا تتعدد صور التحريش وتختلف حتى في أزمانه من زمان إلى زمان. فالتحريش قد يكون سياسيا، والتحريش قد يكون اجتماعيا، والتحريش قد يكون ماليا اقتصاديا، وهكذا يقع التحريش. لكن حسبنا أن نذكر ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فنجعل صورا للتحريش. منها رفع شعار الجاهلية. إذا أردت أن تنتسب لنسبك فجائز أن تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فلك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن لو خرجت هذه الكلمات بمخرج النعرة الجاهلية فهي مذمومة. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما هذا؟ قالوا كسع، كسع بمعنى لطم بيده، أو قالوا أيضا برجله في مؤخرة الرجل. كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. فبالنسبة لشعار الجاهلية والنعرات الجاهلية فإنها سبب لشقاق المسلمين وللتحريش بينهم، قصدت بذلك أم لم تقصد؟ لكن اعلم يا عبد الله أن نسبك لا يقدم ولا يؤخر لك يوم القيامة، إنما هي أعمالك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنك يوم القيامة لن تنتفع بنفسك. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بل إن أقرب قريب لك يتبرأ منك ويفر منك، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أعمالك هي التي تشفع لك عند الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
ولهذا النعرات الجاهلية والاعتزاء بها هي من أمور الجاهلية لا تترك إلى قيام الساعة. وليس المقصود أنه أقرك النبي عليه الصلاة والسلام عليها، لا، وإنما المقصود أنه شيء مذموم ما زال الناس يتوارثونه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. من صور التحريش الوشاية إلى الحاكم عليك كذبا وزورا، وهذه عانى منها العلماء معاناة عظيمة. فكم من عالم كان مبجلا محترما تذلل له الأمور، لكن لما وشوا به عند الحاكم فإنه تأذى أذية عظيمة. هذا البخاري رحمه الله عند أن جاء بلده كان ممن استقبله الحاكم، لكن عند أن وشوا به عند الحاكم وقالوا أنه يقول أن القرآن أن لفظي بالقرآن مخلوق، وهو قصد اللفظ العمل وليس الملفوظ، بعد ذلك ما خرج إلا ومعه خادمه وهو على دابته، حتى أنه من شدة البلاء جعل يدعو الله عز وجل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. وهذا أيضا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وشوا به عند الحاكم فآذوه، وهذا شيخ الإسلام سجن بسبب الوشاية. هذا أيضا بقي بن مخلد رحمه الله تعالى أدخل كتاب المصنف مصنف بن أبي شيبة من طريقه إلى الأندلس ولا يوجد كتاب المصنف قبله، ثم بعد ذلك أدخل كتاب الفتح للإمام الشافعي الذي يسمى الآن بكتاب الأم، فأدخلها مثل هذه الكتب وأوشوا به عند الحاكم حتى خرج من البلد مطرودا. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فعزله واستعمل عمارا عليه، ثم بعد ذلك استدعى عمر سعدا فقال: يا أبا إسحاق، يقولون أنك لا تحسن تصلي، لأنه مما شكوا قالوا لا يحسن يصلي، قال: يقولون أنك لا تحسن تصلي. فقال رضي الله عنه: أما إني والله أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين يعني أطيل، وأخف في الأخريين. فقال عمر بن الخطاب: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسله وأرسل رجلا أو رجلان معه إلى أرض الكوفة حتى يتأكدوا ويتثبتوا من الخبر، فلا يمرون مسجدا في الكوفة إلا وأثنوا على سعد خيرا. فلما جاءوا إلى بني عبس قام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، قال لمن جاء موفدا من عمر، قال: أما إذ أنشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فلما سمع سعد هذا الافتراء فقال: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله عز وجل لسعد لأن سعدا كان مجاب الدعوة، فأطال الله عز وجل عمر هذا الرجل، وبعد ذلك كان فقيرا محتاجا إلى أموال الناس، وإذا مر فيه جارية غمزها، وكان قد طال عمره حتى سقط حاجباه فيعاتب على ذلك، فيقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. أيضا من صور التحريش التحريش بين الزوجين، وهذه والله من يعمل بهذا العمل الذميم فإنه يقدم خدمة لإبليس لا تقدر بثمن، فهي من أحب الأعمال إليه. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأعظمهم فأدناهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم أي من جنود إبليس فيقول الإبليس قد فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، فيأتي الآخر ويقول ما زلت بفلان حتى فارقت أو فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم من عرشه ويدنيه، وفي رواية يلتزمه فيقول له نعم أنت نعم أنت. هذه مصيبة أن الرجل يفتن بين الزوج وزوجته، حرش بينهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها. تبرأ منك النبي، لست على طريقته ولست على صفاته عليه الصلاة والسلام أن تحرش بين الزوج وزوجته. وسبحان الله، إن هذا الأمر له مفعول عظيم وقبول ورواج، لأن الشيطان يكون بينهم. فسرعان ما تصدق المرأة إذا قيل لها إن زوجك له علاقة مع امرأة، وقد يكون قد كذبوا عليها ولم تتحرى هذا الأمر، والزوج بدافع عن الغيرة ربما تعمى عيناه ولا يتثبت. أقيل عن زوجته صدقا أم كذبا؟ أهي مخلصة لزوجها أم أنها عشيقة لرجل آخر؟ ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر أن رجلا كان قد مر على سوق النخاسين، ثم سمع بائعا يقول، سوق النخاسين سوق يباع فيه العبيد، يسمع رجل ويبيع غلاما صغيرا، قال من يشتري مني هذا الغلام وبه من الصفات كذا وكذا وكذا إلا أنه ينم يحرش. فقال هذا الأمر أمام تلك الصفات والله لا أشترينه، فاشتراه وأوصى زوجته به خيرا. فما هي إلا أيام وأراد الولد أن يزاول مهنته، فقال للزوجة إن زوجك معه علاقة مع امرأة أخرى ويريد أن يتزوج بها، فإن كنت تريد أن يحبك ولا يحب أحدا غيرك فإنه تأخذين شعرات من لحيتها الليلة. وذهب إلى الزوج وقال إن زوجتك قد اتفقت مع عشيق لها تريد أن تقتلك الليلة حتى تتزوج بعشيقها. فتناوم الليلة، فتناوم الزوج، ثم بعد ذلك جاءت الزوجة مقبلة وأرادت أن تأخذ شعرات من لحيته، فأتت بالموسى ما نسميه الآن بالموس، ثم قال الزوج صدق الغلام فقلبها فقتلها، ثم جاءت قبيلة الزوجة فقتلت الزوج، ثم جاءت قبيلة الزوج فقاتلت قبيلة الزوج. بسبب من؟ تحريش من طفل صغير استطاع أن يفرق بين زوجين وتكون نهاية مأساوية. من صور التحريش أيضا التحريش بين البهائم. هذه الصورة لا يوجد في الباب فيها إلا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم. والحديث جاء من طريق أبي يحيى القتات، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن عندنا في هذا الباب نصوص عامة فيها الرأفة والرفق بالحيوان حتى بالحشرات، حتى بالحشرات. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما رأى رجلا قد أضجع ذبيحته ويحد سكينته فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك قد أمتها موتتين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الصحيحين بأن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا أنها أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نجعل بعض الحشرات غرضا. أرأيت ما يقال له سرطان البحر أو أبو مقص باللهجة العامية، فبعضهم ربما يأخذ أحجارا ويتسلى وهو في البحر كذا يرمي، لا أنه سيأكله ولا أنه يقتله، لا، بل يعد تعذيبا. فقد جاء في السنن رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني يكون من باب التسلية تتخذه غرضا تلعب به لعبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرفق بالحيوان، لكن تجد أن بعضهم يحرش الأطفال، هذا معه كلاب وهذا معه كلاب ويحرشون بين الكلاب، وبعضهم معهم ديكة، وبعض البلدان ربما معهم مهرجانات عامة للثور، إما أن يناطحوه بثور آخر أو بكلب أو حتى بإنسان، وكل ذلك لا يجوز. من صور التحريش أيضا التحريش بين صاحب العمل وبين العامل الذي عنده. بعض العمال يكون أمينا وربما يبارك الله عز وجل في الرزق بسببه، لأمانته ولسمعته الطيبة ولمحافظته على الصلاة ولأمور امتيازات عنده، فيأتي أحد الناس ويقول له لو أنك أتيت عندي وتركت صاحب العمل وأنا سأعطيك وسأعطيك، فإن صاحب العمل يظلمك ويعذبك ويعمل ويعمل ويعمل، وهذا لا يجوز شرعا، وهذه من صور التحريش. جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها وخبب خادما على أهله. يقول العلماء كلمة الخادم تدخل فيها الأجير الذي يعمل عند رجل ما فإنه يكون تحته، ولا يجوز التحريش بينهما. قد يقول قائل ما هي أسباب التحريش؟ هناك أسباب عديدة، أهمها أولا نزغات الشيطان. ويوسف عليه السلام بعد أن من الله عز وجل ما من الله عز وجل عليه بلقاء إخوانه فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، جعل إلقائهم له بالجب وتركهم لأخيهم والكذب عند والدهم من نزغات الشيطان. ولهذا الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نزغات الشيطان فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بعضهم قد يستسلم لنزغات الشيطان، والمفروض من المرء أنه لا يستسلم لحبائل الشيطان، فبعضهم ربما تجده يصيح ويتبع ما يقوله الشيطان حذو القدة بالقدة، وهذا سبب للتحريش. فيغضب ثم يقول سأنتقم لنفسي، فيبدأ أن يحرش انتقاما لنفسه. هذه نزغات الشيطان. في بعض الأحيان الإنسان قد يتوهم أن أخاه قد جرحه، فيذهب إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، ثم يقول لهم إن فلان قد قال عليك قبل سنة، وقال كل ذلك من نزغات الشيطان. من الأسباب أيضا الحسد. الحسد أيها الإخوة دخيل عليه. الأصل أن هذه الأمة خالية من الحسد، هذا هو الأصل. وإنما الحسد من صفات الأمم السابقة. قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال الله عز وجل لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كل حسد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من هذا الداء الخطير وهو الحسد. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. الحسد أيها الإخوة سبب لمحق البركة. الآن يكاد كثير من الناس يشكون أموال تتدفق عليه، منهم من هو موظف ومنهم من هو يعمل عمل خاص، وربما بيدي أموال ما يأتي آخر الشهر إلا وقد ذهبت. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا قبل 1400 عام من هذا الأمر. جاء في معجم الطبراني في المعجم الكبير من حديث ضمرة ابن ثعلبة، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسد، ما لم يتحاسد. فتجد أن الصياد يحسد أخاه، وأن البناء كذلك، حتى الموظفون بينهم البين، وحتى الدعاء إلى الله عز وجل يقع بينهم الحسد، وحتى طلاب العلم وربما يقع على مستوى المشايخ. الحسد داء. إذا استسلمت للحسد فإن عينيك لن تبصر بهما، وإنما تبقى مع الحسد يقودك وأنت لا تدري إلى أي مصير تكون. مع أن الحاسد تجده دائما الأبواب موصدة أمامه، لأنه لم يرد خيرا وإنما دافع نفسه. ولهذا قيل ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب فجازك منه بأن زاد لي وقد سد عنك وجوه الطلب. بعضهم والله قد حسد من العلماء ثم بعد ذلك إذا بي قد حرش، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، برق نجمه ارتفع بين الناس فما معهم إلا أن يحرشوا بينه وبين الحاكم، كله بدابع الحسد. أيضا من أسباب التحريش الإشاعات الكاذبة. فالإشاعات الكاذبة تجعل بينك وبين الناس فجوة، وتجعل بينك وبين الناس جفوة. انظر إلى الأنبياء والرسل، فهذا نوح عليه السلام قيل عنه ما قيل من إشاعات كاذبة، قيل عنه مجنون وزجر، قيل عنه يريد أن يتفضل عليكم 1000 عام إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله عز وجل ما آمن معه إلا قليل. والسبب هذه الإشاعات. موسى عليه السلام ما استطاع فرعون أن يضره إلا عن طريق الإشاعات الكاذبة، قال إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. ولهذا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، شيعا أنه ساحر. ولما كان بنو إسرائيل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما كانوا يغتسلون عرى كل واحد يرى سوءة الآخر. أما موسى عليه السلام فكان حيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكان يغتسل وحده. طيب ما وجدوا سببا ولا شيء يقنعهم أن موسى سليم ليس به شيء، فقالوا موسى آدر وعظيم الخصية، موسى آدر. فقدر الله أن يوما من الأيام اغتسل موسى ووضع ثيابه على حجر فتدحرجت الحجر، ثم بعد ذلك موسى بغير شعور ويجري بعد الحجر ثم يقول ثوبي حجر إلى أن رآه الناس وما رأوا به من بأس كما جاء في الحديث، يعني ليس به شيء لكن هكذا. وهذا حديث والله كلما أذكره أذكر قصة طريفة، وهذا مستثنى من المحاضرة أصلا، لكن من باب إنعاش القوم ممن يسمعون الآن، أن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه كان من عادته إذا رأى طالبا غافلا يعني يسرح في عالم آخر فيفاجئه بالسؤال. فذات مرة الشيخ رأى طالبا وهو في عالم آخر فقال يا فلان حديث ثوبي حجر من صحابيه؟ فجأة الأخ قال إسرائيل صحابي إسرائيل. وكل ما أتذكر هذا الحديث أتذكر هذه القصة، حتى أن شيخنا مقبلا رحمه الله ضحك حتى أحمر وجهه بسبب أن المستمع في بعض الأحيان يكون في سرحان. من أسباب التحريش الجهل، وهذا الجهل والفضول الزائد ربما أضرنا أكثر وأكثر، بل يضر الدعوة أكثر بسبب هذا الأمر. فبعضهم لا يعلم مصلحة ومفسدة ولا يعلم مداخل الكلام ولا مخارجه، فيسمع الكلام ثم ينقله لك بالمعنى على حسب معنى على حسب فهمه، ثم يقول قال فلان، فينتقل إلى كلام لم يرده صاحبه ولا يقصده بل يتبرأ منه. وهذا من أسباب التحريش، وقد لا يقصد المرء أنه يحرش لكن بجهله وفضوله. وليس هذا فقط في أمر الدعوة، لا، حتى في مجالات الحياة. في بعض الأحيان رجل يرى جارة هو امرأة فيقول هذه ليست زوجة جاري، فيذهب إلى زوجة فيقول إن جاري يمشي مع امرأة ما هي زوجته، فتذهب المرأة تقول لها لجارتها إن زوجك يذهب مع النساء ولا ينصحك، وهكذا. ويقع التحريش بقصد أو بغير قصد. نأتي الآن كيف نتعامل مع هذه الظاهرة، مع ظاهرة التحريش. أولا لا تصغي للمحرش. يا إخوان، قد جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن سيرين وجاء عن جمع من السلف، ومثل هذه الآثار ربما تشم ولا تحك لكن معناها صحيح، فيقولون من نم لك نم عليك، من ينقل لك الأخبار اعلم غالبا أنه سيأتي وينقل عنك ما قيل فيك أو ما قلته وربما كذبا وزورا. ولهذا الله عز وجل حذر الصحابة من الاستماع للكفار، قال وفيكم سماعون لهم، وقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول. فانظر يا عبد الله، لو أنك أصغيت لكل ما قيل لك والله لن يكون قلبك سليما على إخوانك. هذا قال عنك وهذا تكلم عليك وهذا قطعك وهذا شرعك وهذا وهذا، والله ما أبقيت أحد من إخوانه، لكن لو من أول الأمر تصده بأي كلمة من الكلام، عفى الله عن أخي وأنا لا أظن أن أخانا قال كذا ولا، هذا الأمر سيذهب تماما، ولا يستطيع المحرش أن يبقى ويجول ويصون هنا وهناك حتى يفسد ذات البيت. من التعامل مع ظاهرة التحريش قبول العذر والصفح والمسامح، فالله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وروى أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما يشاء. فأنت يا عبد الله لو سامحت وعفوت فإن المحرش سيتعب. قال أنا جيت أمس سيارة جيت وأقول وأقول وبعد غد رآك أنت وفلانا أو أنت وفلان تمشيان ولكأن بينكم شيء فيضيق ذرعا. من التعامل مع ظاهرة التحريش أن تتثبت، أن تتثبت. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء في قراءة فتثبتوا، جاء في قراءة فتثبتوا، تتثبت من الأخبار. وهذا عمر بن الخطاب ما أخذ بكلامهم إنما عزل سعدا حتى ينقطع الأمر ولا يتمرد على المسلمين، وأمر عمارا من أجل هذا، وإلا أرسل سعدا ورجلا أو رجلان من أجل التثبت. بل أن عمر لم يصدق بقوله ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فينبغي أن تتثبت ولا أن تقبل الخبر مباشرة. وهذا يحدث أيضا بين الزوجين، فبعض الأزواج أي خبر عن زوجته سيء ربما يقبله، وكذلك الزوجة، والزوجة بدافع الغيرة. يعني لو أراد أحد من الناس أن يفرق بينك وبين زوجتك ربما اتصل من مجهول بزوجتك وقال إن زوجك إذا غاب عنك يومين أو ثلاثا ولا سيما إذا خرج دعوة فيكون متزوجا بامرأة أخرى، ثم بعد ذلك تريد أن تدخل البيت فتذهب إلى مكان آخر. والسبب أنه من السهل أن يحرش بينك وبين زوجتك، يحرش بينك وبين إخوانك الذين هم في حقل الدعوة، يحرش بينك وبين طلاب العلم، يحرش بينك وبين الموظفين معك في المرفق. ولهذا تجد أن بعضهم سرعان ما يستقبل ولا يتثبت. أيضا من التعامل مع ظاهرة التحريش أنك تحسن الظن وأن توسع صدرك، تحسن الظن بغيرك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. بعضهم إذا نقل له خبر قال نعم هو قبل سنة قد راح لفلان وقال لفلان وتكلم عليه عند فلان، ربط كل المواضيع ولم ينساها أبدا. أحسن الظن، أحسن الظن واتسع صدرك. الدعوة تحتاج إلى سعة صدر، ما أقول لك توسع صدرك ويكون منهجا واسعا أفيح أسأل أمة، لا، وسع صدرك لأخيك الذي على منهجك على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ولهذا روى أبو قلابة أو روى البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي المحدث المعروف أنه قال إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك بقدر ما يمكن، التمس له العذر. فإن لم تجد له عذر فقل لعل لأخي عذرا لا أعلم، يعني تحتمل احتمالات عظيمة من أجل أن لا تظن بأخيك ظن سوء. ولهذا قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم، خيرا. في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا أراد أن يقضي الله لك الخير فأحسن الظن بالناس. ودخل عليه رجل من إخوانه فقال للإمام الشافعي: قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك. فقال الإمام الشافعي: لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال الرجل بعد أن أحس وشعر أن الجملة خطأ وما أراد إلا الخير، قال: والله يا أبا عبد الله ما أردت إلا الخير. انظروا ماذا قال الإمام الشافعي، قال: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير. فحسن الظن سعة البال لإخوانك، وهذا أمر مهم للغاية. أخيرا نأتي إلى المحرش. المحرش أولا نذكره بالله سبحانه وتعالى أنه يمسك لسانه، يمسك لسانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقال: من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. كل ذلك من أجل أن لا تضر بالآخرين. وهذا الذي ينبغي على المرء، أنه يمسك لسانه ولا يؤذي المسلمين بلسانه. والمحرش سيصيب ما يصيبه إذا قصد بذلك وتعمد التحريش بين المسلمين. والمحرش أيها الإخوة ظالم، لأنه تعدى وآذى الناس في جميع الحقول. لا تجعل هذا الموضوع في محصور في شيء معين، وإن كان أقول تعطي أمر الدعوة أهمية كبيرة، لكن في المجال العشرة الزوجية، في مجال عملك، في الدعوة، في طلب العلم، في غيره، محرش ظالم. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يحرش يعد ظالما، والظلم ظلمات يوم القيامة. المحرش أيها الإخوة يأتي يوم القيامة وعنده حسنات، يأتي يوم القيامة وعنده حسنات، لكن تؤخذ منه حسناته وهو ينظر إليها. نحن والله ما صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا زكينا إلا من أجل الحسنات وأن يكرمنا الله عز وجل بدخول الجنة. فتخيل وتأمل معك حسنات كجبال تهامة، ثم بعد ذلك تؤخذ منك حسناتك ولا يكتفى بهذا القدر. فنيت حسناتك، أخذت من سيئات الناس الذين آذيتهم في الدنيا، وتطرح عليك فتطرح في نار جهنم والعياذ بالله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة. ليس المقصود أنه أتى بالصلاة لا، حسنات الصلاة، حسنات الصيام، حسنات الزكاة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وجدع هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. قال: فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، كله بالحسنات ما لا يوجد درهم ولا دينار، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا مآل المحرش. المحرش أيها الإخوة قد تشبه بإبليس. مر علينا في أول المحاضرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ونحن قد نهينا عن التشبه بالشيطان، والله عز وجل قد نهانا أصلا تتبع خطواته، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فما بالك بالذي يتشبه بالشيطان. هناك طائفة كافرة اسمها الأزيدية في العراق قديما، فكانوا يعبدون الشيطان، وللأسف أن الآن هذا الفكر تشربه بعض الشباب من دول الكويت من دول الكويت أو دولة الكويت، وأيضا في الإمارات وأيضا في مصر، إضافة إلى دول أوروبا. الآن عادوا هذا الأمر وصاروا يمجدون الشيطان. ماذا يعتقد هؤلاء الإزيديون؟ الأزيديون غير اليزيديون، هناك طائفة اسمها اليزيدية من الخوارج، لكن هؤلاء الأزيديون. هؤلاء يقولون كما أننا نعبد الله وهو إله الخير، هكذا يدعون، لا بد أن نعبد إله الشر حتى نسلم شره، حتى نسلم شره، فعبدوا الشيطان. وهم بالعراق وما زالوا إلى يومنا هذا موجودون، الأزيديون. نحن نهينا في كثير من الأمور نهينا عن التشبه بالشيطان، بل عندنا نص ويشمل ذلك التشبه بالشيطان، وما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا تشبهت بالشيطان فأنت منهم، والمرء مع من أحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة فرحوا بهذا الحديث لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يعبد الشيطان يحب من؟ يحب إبليس الذي يتحسر على نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. فمن الأمور الذي نهينا عن التشبه بالشيطان ونهينا عن فعلها الأكل بالشمال والشرب بالشمال، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بالشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. لا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال. نحن أو عوام الناس مركزون على الأكل بالشمال، إذا أكل أحد بالشمال عاتبوه، لكن الشراب بالشمال عاد، بحجة أنه أكل بعض الأطعمة مثلا الرز وبسباس وغير ذلك تسخت يده، فما يريد أن يسخ يوسخ الكوب. ورحم الله شيخنا مقبل من هذه الوادع قال لأن يتسخ الكوب خير من أن تتسخ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاك أن تأكل بشمالك ونهاك أن تشرب بشمالك. أيضا نهينا عن الجلوس نصفنا في الظل ونصفنا في الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلس أحدكم في الظل فيقلص عنه حتى يصير نصفه في الظل ونصفه في الشمس. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس نصفك في الضح، الضح يعني الشمس، ونصفك في الظل، فلما سئل عن ذلك فقال إنها مجلس الشيطان، هكذا يجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس. وهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة أن تجلس فيها من أجل أن الشيطان يجلس بهذه الطريقة. بعضهم يظن أنه النهي يأتي على النصف فقط، فلو مثلا يدك في الشمس والبقية في الظل جاز، لا، وإنما المقصود بذلك أنه بعضك بالظل وبعضك بالشمس كما جاء في بعض الألفاظ. أيضا نهينا عن التبذير من أجل أن الشيطان من صفاته أنه مبذر. قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نهينا عن التبذير بسبب أن الشيطان مبذر. فينبغي علينا عباد الله، ينبغي علينا أيها الإخوة في الله أن نحذر كل الحذر من هذه الظاهرة السيئة، فإنها تفكك ولا تجمع. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى سيتكلم بما فتح الله عليه.